الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات السابقات بيّن ربنا جل جلاله ستا من جرائم اليهود، فقال جل من قائل: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فبين جل جلاله بأنهم قد نقضوا الميثاق وكفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وافتروا على الله الكذب حين قالوا قلوبنا غلف، ثم بعد ذلك قالوا على مريم بهتانا عظيما، وقالوا على سبيل الافتخار أو على سبيل السخرية والاستهزاء: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. ها هنا في هذه الآيات يضيف ربنا جل جلاله أربعا من جرائم يهود، فيقول سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. قوله جل جلاله فبظلم، الفاء عاطفة على ما سبق ذكره من جرائمهم، والباء باء السببية أي فبسبب ظلم. والظلم كما مضى معنا الكلام مرارا بأنه في اللغة النقص، ومنه قول الله عز وجل: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم، أي لم تنقص منه شيئا. وأما الظلم في الشرع فهو وضع الشيء في غير موضعه، وأفحشه وأقبحه الشرك بالله عز وجل، كما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم بعد ذلك هو نوعان: ظلم فيما بين الإنسان وربه جل جلاله بارتكاب الذنوب والمعاصي، ثم ظلم فيما بين الإنسان وبين خلق الله حين يعتدي عليهم في دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم أو أن يقول فيهم ما ليس فيهم، هذا كله من الظلم. اليهود قد وقعوا في أنواع من الظلم، فهم الذين قالوا أرنا الله جهرة، وهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم الذين قالوا يد الله مغلولة، وهم الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وكذلك ظلموا خلق الله عز وجل حين اعتدوا على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقتلوا بعضهم وأساءوا إلى جلهم، وآمنوا ببعضهم وكفروا ببعض، هذا كله من الظلم الذي وقعوا فيه. فبظلم من الذين هادوا، من الذين هادوا هم اليهود، وهادوا لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك وتبنا. قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا. التحريم في اللغة المنع، ومنه قيل حريم البئر، حريم البئر، لأن البئر يكون لها نطاق لا يزرع فيه. ومنه قيل للنساء كذلك حريم، لمنع الاعتداء عليهن. والتحريم في شرع الله عز وجل هو المنع من القول أو الفعل بحيث يثاب التارك ويعاقب الفاعل. حرمنا عليهم طيبات، طيبات صفة لموصوف محذوف، والمعنى حرمنا عليهم أطعمة طيبات، أو حرمنا عليهم أرزاقا طيبات. والطيب أيها الإخوان يطلق في مقابل الخبيث، والخبيث قد يطلق على النجس، كما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط. وقد يطلق الخبيث على الرديء، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، أي رديء، وليس معناه بأنه حرام. وقد يطلق الخبيث على الحرام مطلقا، نجسا كان أو غير نجس، كما في قول ربنا جل جلاله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال الله عز وجل: حرمنا عليهم طيبات، أي أرزاقا طيبات. ما هي؟ بينها في سورة الأنعام، فقال: على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، أي كل دابة غير مشقوقة القدم ليس لها أصابع، كالإبل مثلا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. الله عز وجل حرم عليهم شحوم البقر وشحوم الغنم، إلا ما حملت ظهورهما، إلا ما كان في ظهر البقر والغنم، أو الحوايا، الحوايا ما كان ملتصقا بالكرش، أو ما اختلط بعظم. أما الشحم الخالص فهو حرام. قال الله عز وجل: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فقول ربنا جل جلاله ذلك جزيناهم ببغيهم، مع قوله جل جلاله فبظلم من الذين هادوا، يعلم بأن الظلم شؤم في الدنيا والآخرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. والله جل جلاله بيّن أن ظلم الناس سبب في هلاكهم: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. وقال جل من قائل: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالظلم سبب للهلاك. إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قول الله عز وجل الآية التي في سورة هود: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال جل من قائل: حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم يعني هذه الأطعمة كانت في الأصل حلالا على بني إسرائيل، كما قال جل من قائل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وهذه الآية كل الطعام كان حلا نزلت جوابا على كذب اليهود حين قالوا: لا، ما حرم علينا شيء بسبب ذنوبنا. قال الله عز وجل: حربنا عليهم طيبات أحلت لهم. ثم الجريمة الثانية: وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. سبيل الله دينه وشرعه، ونسب إلى الله عز وجل باعتبارين: الاعتبار الأول أنه موصل إليه، ولذلك ربنا أضافه إلى نفسه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وتارة نسبه إلى المؤمنين، فقال جل من قائل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. نسب إلى الله عز وجل باعتبارين: الاعتبار الأول أنه يوصل إليه، والاعتبار الثاني أنه جل جلاله واضعه ومشرعه والآمر به. وأما نسبته إلى المؤمنين باعتبار أنهم سالكوه، هذا السبيل سبيل المؤمنين لأنهم هم الذين سلكوه. قال الله عز وجل: وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. صد يصد أو صد يصد، إما أن يكون لازما أو متعديا. صد عن سبيل الله، فلان صد عن سبيل الله، الفعل اللازم بمعنى أنه أعرض عنه وأهمل. صد فلان عن سبيل الله أي أعرض عنه ولم يحفل به، كما قال ربنا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وصد المتعدي باعتبار أنه صد غيره عن سبيل الله. واليهود عليهم لعائن الله قد وقعوا في الأمرين معا، فهم قد أعرضوا عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، صدوا بأنفسهم، ثم بعد ذلك صدوا غيرهم. حين سألهم المشركون قالوا لهم: يا معشر يهود، أنتم أهل العلم بالكتاب الأول، ديننا خير أم دين محمد؟ فقال لهم اليهود: وما دينكم؟ قالوا لهم: نحن ننحر الكوماء في كلب الشتاء ونطعم الحديد ونسقيهم. قالوا: لا، بل دينكم خير من دين محمد. وفيهم أنزل ربنا جل جلاله قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فهؤلاء اليهود صدوا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله. قال الله عز وجل: وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ثم قال جل من قائل في الجريمة الثالثة: وأخذهم الربا. وأخذهم الربا، ما قال جل من قائل وأكلهم الربا، مع أن القرآن دائما يعبر بالأكل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. مر معنا الكلام في أن التعبير بالأكل لأن الأكل هو أول وجوه الانتفاع وأولاها، أما الأخذ فهو أعم من الأكل، لأن الإنسان قد يأخذ الربا ولا يأكله بل يلبسه أو يبني به أو يتجر فيه أو غير ذلك. والربا في اللغة الزيادة، ومنهم قول الله عز وجل: إنا لما طغى الماء أخذناهم أخذة رابية، أي زائدة. ومنهم قول الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت. وأما في الشرع فالربا الزيادة في أصناف حددها الشرع وهي ستة، الزيادة في أصناف حددها الشرع وهي ستة: الذهب والفضة والشعير والقمح والتمر والملح، كما في حديث أبي سعيد: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر أي القمح والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، ربا إلا مثلا بمثل، هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وفي الحديث الآخر: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع غائبا منها به ناجز. فعلم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الربا المحرم نوعان: ربا الفضل وهو الزيادة في أحد العوضين المتماثلين زيادة خالية عن عوض، وإما أن يكون ربا نسيئة بتأخير أحد العوضين، بتأخير أحد العوضين. أجمع المسلمون على أن الربا يجري في هذه الأصناف الستة، ثم اختلفوا فيما عداها، فأهل الظاهر وكذلك أبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة قالوا الربا لا يتعدى هذه الستة، أما أهل الظاهر فهم معذورون لأنهم ينكرون القياس، ينكرون القياس أصلا. وأما أبو الوفاء ابن عقيل فقد قال بأن العلماء مختلفون في العلة وليس هناك أصل يرجعون إليه، واختلافهم هذا يسقط احتجاجهم، فيبقى الأصل على هذه الستة أصل التحريم ولا يلحق بها ما عداها. لكن الجمهور العلماء قالوا العلة في الذهب والفضة الثمنية، الثمنية، بأن الذهب والفضة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانا أثمانا للأشياء وعوضا للمتلفات، أما الآن في زماننا ما عاد الناس يستخدمون الذهب والفضة وإنما يستخدمون الأوراق النقدية فهي الأثمان. فلو أنك استأجرت دكانا أو سيارة أو شقة فلا بد أن تدفع هذه الأجرة نقدا، أوراقا نقدية، فالأوراق النقدية تلحق بالذهب والفضة في جريان الربا فيها ووجوب الزكاة فيها. وأما الأربعة الأخرى التي هي القمح والشعير والتمر والملح، فبعض العلماء قالوا العلة فيها الطعم، الطعم أنها مطعومة فيقاس عليها كل مطعوم، ولو كان فاكهة ولو كان دواء، كل ما يستطعم فإنه يجري فيه الربا. وقال آخرون بل العلة الاقتيات والادخار، بأنها أقوات وأنها تدخر، يعني القمح والشعير والتمر والملح تستعمل أقواتا وكذلك يصلح تخزينها، فيقاس عليها كل مقتات مدخر، مثل ماذا؟ الذرة والدخن والأرز والفول، ليس كذلك؟ الفول لا تنسونه فإنه قوت، وكذلك العدس، ومثل أيضا القطنيات كالفاصوليا وما أشبه ذلك، هذه كلها قالوا الربا يجري فيها فيحرم فيها التفاضل ويحرم فيها النساء. اليهود هم المرابون الأولون، ولذلك قال الله عز وجل فيهم: سماعون للكذب أكالون للسحت. والآن البيوت الربوية الكبيرة وسدنت البنوك العالمية هم من اليهود. ولذلك الله عز وجل ذكر هذه الجريمة الثالثة قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يعني ما وقعوا في الربا جهلا وإنما عمدا، لأن الله نهاهم وحرمه عليهم. ثم قال جل من قائل وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأكلهم أي اليهود أموال الناس بالباطل. بالباطل، كلمة الباطل تطلق على الذاهب المضمحل، الذاهب المضمحل. وأكل أموال الناس بالباطل يدخل فيه أنواع الحرام كلها. فكأن الآية هاهنا من باب عطف العام على الخاص، بعدما ذكر الربا عمم، قال وأكلهم أموال الناس بالباطل، فيدخل في أكل أموال الناس بالباطل الرشوة، ويدخل في أكل أموال الناس بالباطل الربا وممارسة السحر والكهانة، ويدخل في أكل أموال الناس بالباطل تزيين السلعة من أجل الزيادة في ثمنها بأن يضفي عليها من المحاسن ما ليس فيها فيفتقد الصدق. وكذلك من أكل أموال الناس بالباطل أن يكتم العيب، أن يكتم عيب السلعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن صدق وبين. ومن أكل أموال الناس بالباطل بيع المحرمات، بيع المحرمات كالخمر والميتة والخنزير والأصنام والنجس الذي لا يمكن تطهيره ونحو ذلك مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أكل أموال الناس بالباطل كذلك أخذ المال على ممارسة الحرام كالتي تتجر بفرجها عياذا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث. كذلك الذي يدعي معرفة الغيب ويأخذ من الناس أموالا كالذي يضرب بالودع أو يخط في الرمل أو يفتح الكتاب أو يقرأ الكف أو ينظر في النجوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام حلوان الكاهن خبيث، وسمي حلوانا اشتقاقا من الحلوى لأنه يأخذه من غير تعب، يعني تجدون البنا يتعب والحفار الذي يحفر القبور أو غيرها يتعب والتاجر يتعب، أما هذا البطال الكذاب فهو جالس في مكانه وقد وضع أمامه بعضا من العروق وبعضا من الأحبار وبعضا من الأوراق وبعضا من البخور ونحو ذلك، يبيع للناس الوهم ويأخذ أموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم شبه كسبه بالحلوى التي يتلذذ بها الإنسان من غير كد ولا تعب. فاليهود قبحهم الله قد وقعوا في ذلك كله. ولذلك ربنا جل جلاله قال وأكلهم أموال الناس بالباطل، ثم بين عاقبتهم قال وأعتدنا. أعتدنا أي أعددنا، أحضرنا، كما في قوله تعالى إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها. وأعتدنا للكافرين، ها هنا إقامة الاسم الظاهر موضع المضمر. الحديث عن من؟ عن اليهود. كان يمكن أن يقال وأعتدنا لهم عذابا، لكن الله جل جلاله قال وأعتدنا للكافرين، أولا من أجل أن يثبت هذا الوصف عليهم أنهم كفار، ثانيا من أجل أن يعمم الحكم على كل من صدق في هذا الوصف. فمثلما أعد الله لليهود عذابا أليما فكذلك لغيرهم ممن كفر وشابههم في أفعالهم. واضح أيها الناس؟ وأعتدنا للكافرين منهم. الله جل جلاله يستثني من اليهود طائفة طيبة أسلمت وصدقت كأبي يوسف عبد الله بن سلام وزيد بن سعنة، ثم جاء من بعدهم كعب بن ماتع ووهب بن منبه وأمثالهم رحمة الله عليهم. فهؤلاء ما كانوا متصفين بتلك الأوصاف القبيحة، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقوا برسالته، ولذلك الله جل جلاله ما قال وأعتدنا لهم جميعا، إنما قال وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما أي مؤلما. ثم أثنى ربنا جل جلاله على تلك الطائفة الطيبة التي أسلمت كعبد الله بن سلام، والذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، ونزل فيه قول الله عز وجل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ونزل فيه قول ربنا قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، ونزل فيه قول ربنا جل جلاله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الله جل جلاله يقول لكن ها هنا حرف استدراك، قال النحاة يفيد إثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم ثبوته، لكن حرف استدراك يفيد إثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم ثبوته. قال الله عز وجل لكن الراسخون في العلم منهم، الراسخون جمع راسخ اسم فاعل من الرسوخ وهو الثبوت، ومنه يقال شجرة راسخة إذا ضربت بجذعها في الأرض، وقد مضى معنا هذا في قول ربنا جل جلاله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فالراسخ هو الثابت الذي قد استقر علمه فأورثه يقينا بالله واستقامة على أمره وعملا بطاعته، ما كان علمه قشورا أو ألفاظا يتفاصح بها، وإنما علمه راسخ في قلبه أورثه خشية من ربه. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، والمؤمنون جمع مؤمن وهو الذي صدق عليه وصف الإيمان لأنه أتى بالأركان الستة، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والمؤمنون قال يؤمنون بما أنزل إليك، إليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، من الوحي الذي تتلوه وهو القرآن أو الوحي الذي تتكلم به وهي السنة، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك على الأنبياء السابقين كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ثم قال جل من قائل والمقيمين الصلاة، والمقيمين الصلاة. ها هنا ربما يسأل بعض الناس فيقولون لما كانت هذه الكلمة منصوبة مع كونها معطوفة على مرفوع، الله جل جلاله قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، كان مقتضى السياق أن يقال والمقيمون الصلاة. فها هنا للمفسرين وجهان أحدهما أوجه من الآخر. الوجه الأول أن هذه الكلمة منصوبة على المدح، هذه الكلمة منصوبة على المدح. ما معنى الكلام لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وأمدح المقيمين الصلاة فقال والمؤتون الزكاة. وقد مر معنا نظيره تذكرون أيوة والصابرين في البأساء قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ثم قال والصابرين. واضح يا الناس؟ قال والموفون ثم قال والصابرين وأمدح الصابرين. وهذا يدل على منزلة الصلاة وأن لها في الشريعة عناية عظيمة. هذا هو الوجه الأول. ثم الوجه الثاني وقد رجحه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله قال والمقيمين الصلاة معطوفة على العلماء في قوله بما أنزل من قبلك. طبعا ما فهمتم يا أيها النائمون. قال الله عز وجل لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك القرآن والسنة وما أنزل من قبلك ويؤمنون بالمقيمين الصلاة. من هم؟ الملائكة. أي يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك وبالملائكة. هذا ترجيح ابن جرير رحمه الله. والملائكة كما أخبر ربنا جل جلاله أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون وأنهم لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن الإمام القرطبي رحمه الله والإمام ابن كثير وغيرهم من العلماء قالوا هذا الوجه الذي رجحه الطبري مرجوح والراجح الأول أن الكلمة منصوبة على المدح المدح. وهذا النصب له فائدتان. الفائدة الأولى بيان العناية بمن اتصفوا بهذا الوصف وهم المقيمون الصلاة. ثم الوجه الثاني لفت الانتباه وإيقاظ الأذهان لأنه لو قيل لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون ثم قال والمقيمون الصلاة لكن لما قال والمقيمين الصلاة ها هنا انتبهت الأذهان وتفتحت القرائح لمعرفة لماذا نصبت هذه الكلمة مع كونها معطوفة على مرفوع. واضح أيها الناس؟ والمقيمين الصلاة ثم قال والمؤتون الزكاة. المؤتون أي المعطون جمع مؤتي والمؤتون الزكاة. والزكاة أيها الإخوة الكرام قدر أو مقدار مخصوص في مال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة. مقدار مخصوص قد يكون العشر أو نصفه أو ربعه أو الخمس في مال مخصوص وأصولها أربعة وهي عروض التجارة وبهيمة الأنعام والزروع والثمار ثم النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. واضح أيها الناس؟ والمؤتون الزكاة. وبعض المفسرين قالوا الزكاة هاهنا مقصود بها زكاة النفس لأن الله عز وجل قال قد أفلح من زكاها وقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولا شك أن الأمرين مطلوبان فمطلوب من الإنسان أن يزكي نفسه وذلك بالتزام الأوامر واجتناب النواهي والإكثار من النوافل والطاعات، ومطلوب منه أن يزكي ماله بأن يخرج حق الله فيه. والمؤتون الزكاة، ثم قال والمؤمنون بالله. والمؤمنون بالله، مضى معنا مرارا أن الإيمان بالله لا بد فيه من كم؟ من 4 أمور. أولها الإيمان بوجوده جل جلاله، ثم ثانيا الإيمان بربوبيته، بمعنى أن نوحده بأفعاله. يا رب أنت الخالق لا خالق غيرك، أنت الرازق لا رازق سواك، أنت المحيي أنت المميت أنت الفعال لما تريد، ونحو ذلك. ثم ثالثا الإيمان بألوهيته، معنى ذلك توحيده بأفعالنا. يا ربنا نستعينك نستهديك نستغفرك نؤمن بك نتوكل عليك نثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. إياك نعبد لا نعبد غيرك، لك نصلي لا نصلي لغيرك، لك نسجد لا نسجد لغيرك، وإياك ندعو وعليك نتوكل وبك نستغيث بك نستجير بك نستعيذ، وغير ذلك من أنواع العبادات. ثم النوع الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، ما علمنا منها وما لم نعلم، نؤمن بها كلها على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه دون أن نسأل بكيف. لا تسأل كيف، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى ما عندك دخل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمؤمنون بالله واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر أولا معناه أن نؤمن بوقوعه، أن نؤمن بوقوعه، نؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها، ونؤمن بأنها آتية لأن الله قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ثم ثانيا نؤمن بتفاصيله، نؤمن بتفاصيله، نؤمن بالحشر والنشر والبعث والصراط والميزان وتطاير الكتب، ونؤمن بالشفاعة، ونؤمن بالجنة، ونؤمن بالنار، ونؤمن كذلك بعذاب القبر ونعيمه. كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. قال الله عز وجل أولئك من هم؟ المؤمنون الراسخون في العلم، والمؤمنون بالله، والمقيمون الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر. أولئك إشارة إلى عظيم منزلتهم عند الله، سنؤتيهم، وفي قراءة حمزة وخلف العاشر سيؤتيهم، أما على قراءة سيؤتيهم وهي قراءة حمزة وخلف العاشر فهي على السياق، لأن السياق في الكلام عن غائب، وأما على قراءة الجمهور سنؤتيهم بنون العظمة فهذه على سبيل الالتفات، على سبيل الالتفات، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. الأجر العظيم رضوان الله ورحمته وجنته والخلود فيها والتمتع بطيباتها والنظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله، كما قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال الله عز وجل أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام فيها فوائد. أول هذه الفوائد تحريم الظلم بكافة أنواعه، ومصداق هذا قول ربنا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم ثانيا أن الظلم شؤم في الدنيا والآخرة، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم من فوائد هذه الآيات أن الله جل جلاله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومن فوائد هذه الآيات أن الله تعالى حرم على بني إسرائيل ما كان حلالا لهم بسبب ظلمهم. أن الله تعالى حرم على بني إسرائيل ما كان حلالا لهم بسبب ظلمهم. ثم من فوائد الآيات تحريم الصد عن سبيل الله، تحريم الصد عن سبيل الله، سواء في ذلك إعراض الإنسان بنفسه أو صده غيره، سواء في ذلك إعراض الإنسان بنفسه أو صده غيره. ثم من فوائد الآيات أن اليهود عليهم لعائن الله ما صدوا عن سبيل الله مرة ولا مرتين، بل صدوا عن سبيل الله كثيرا. ثم من فوائد الآيات تحريم الربا قليله وكثيره. ومن فوائد الآيات تحريم الانتفاع بالمال الربوي، تحريم الانتفاع بالمال الربوي، لأن بعض الناس قد يقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا فيقول خلاص أنا لا آكله لكن أستخدمه في أن أبني به بيتا أو أشتري به دابة ونحو ذلك. لا، الله جل جلاله قال وأخذهم الربا. طيب، من فوائد الآيات أنه لا مؤاخذة على الذنب إلا بعد العلم بكونه حراما، لا مؤاخذة على الذنب إلا بعد العلم بكونه حراما، لأن الله قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. واضح أيها الناس؟ فمن وقع في الذنب غير عالم بأنه حرام فلا مؤاخذة عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك كما سيأتي معنا في سورة المائدة لما نزل تحريم الخمر فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال الصحابة يا رسول الله إخواننا ماتوا والخمر في أجوافهم، لأن الخمر حرمت في السنة السادسة، فبعض الصحابة ماتوا وهم يشربون الخمر، فأنزل الله عز وجل قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. واضح أيها الناس؟ فالذي يقع في الذنب قبل أن يعرف أنه حرام فلا مؤاخذة عليه. ومن فوائد الآيات أن اليهود لعنهم الله أكلوا الربا عالمين عامدين، عالمين عامدين، وهذا مضطرد في سيرتهم، لأنهم كانوا يقولون سمعنا وعصينا. نعم. ومن فوائد الآيات ما أعده الله عز وجل لمن اتصفوا بهذه الصفات من العذاب الأليم. ومن فوائد الآيات كذلك وصم اليهود بالكفر، وصم اليهود بالكفر، وهذا صريح في قول ربنا جل جلاله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ومن فوائد الآيات تمام عدل الله عز وجل، تمام عدل الله عز وجل، بمعنى أنه سبحانه ما عمم الحكم. وقد مضى معنا نظيره في سورة آل عمران لما قال ربنا بعدما ذم أهل الكتاب قالوا ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ومن فوائد الآيات مدح الرسوخ في العلم، مدح الرسوخ في العلم. لذلك أيها الإخوة الكرام، الرسوخ في العلم كما قال علماؤنا بأن يعنى طالب العلم بضبط القواعد ومعرفة الكليات، لأن الجزئيات لا حصر لها، في كل يوم جديد. حتى إن بعض العلماء زعم أن من أتقن فناً من الفنون وعرف تفاصيله ورسخ فيه فإنه سيعرف الفنون كلها. وذكروا في ذلك قصة جرت بين النحوي المعروف وهو الكسائي وبين الفقيه الكبير يعقوب ابن إبراهيم المعروف بأبي حنيفة، المعروف بأبي يوسف صاحب أبي حنيفة. أخواننا أنتم صاحين أبو حنيفة الإمام المعروف المولود سنة 70 سنة 80 والمتوفى سنة 50 و100 رحمة الله عليه، كان له تلميذان لقبا بالصاحبين وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. أبو يوسف هذا اسمه يعقوب بن إبراهيم، وكان يكثر الدخول على هارون الرشيد. كان هناك الكسائي النحوي المعروف، فقال له يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف، قال له يوما: أنت تزعم أن من أتقن علما من العلوم أتقن سائرها؟ قال له: بلى. قال له: أنت قد أتقنت النحو؟ قال: بلى. قال: وإني سائلك. إخواننا أنتم صاحين، تعرف النحو؟ النحو أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. قال له: فإنسان سهى في سجود السهو، يعني إنسان سهى في صلاته فسجد للسهو فسهى في سجوده، سهى في سهوه، ماذا يصنع؟ قال له: لا سجود عليه. قال له: من أين أخذته من علمك؟ قال له: لأن عندنا أن المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، يعني استدل بالنحو على الفقه، والله أعلم. فالمقصود أيها الإخوان الرسوخ في العلم مطلوب، إلا لو أن الإنسان أخذ قشوره وبدأ يخطف من هنا ومن هنا ومن هنا فإنه سيحصل به فساد عظيم. وقد مضى معنا في دروس الجمعة بأن هذا هو السبب في ضلال الخوارج، بأنهم يأخذون يعني نصا نزل في الكافرين فيطبقونه على المؤمنين. واضح أيها الناس؟ فالله جل جلاله يمدح الرسوخ في العلم والراسخين في العلم. ثم من فوائد الآيات أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده، لأن الله جل جلاله قال: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ولم يقل وما أنزل من بعدك، فعلم من ذلك أنه لا نبي بعده. وهذا المفهوم قد صرح به في قول ربنا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم من فوائد الآيات كذلك التنويه بشأن الصلاة وبشأن المحافظين عليها المقيمين لها. ومن فوائد الآيات كذلك ما أعده الله جل جلاله من عظيم الأجر والثواب للمؤتين الزكاة والمؤمنين بالله واليوم الآخر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.